بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، في الأحكام الإسلامية الأسير أمره إلى الإمام، مثل ما أن الإمام مخير بين خصال، إما أن يقتل الأسرى، وهذا كان في مطلع الإسلام في غزوة بدر، لما النبي صلى الله عليه وسلم من على الأسرى عاتبه الله سبحانه وتعالى، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ولولا كتاب سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب أليم. يعني كان الأولى القتل، لأنه كان الإسلام ضعيف وما كان في قوة للمسلمين، شو يعني عدد قليل جدا، 317 واحد للقتال، عدد قليل جدا، ومع ذلك نصرهم الله سبحانه وتعالى. فكان ينبغي أن يكون هنالك بطش حتى ترهبهم العرب وتخافهم وتحسب حسابهم، ولكن كانت حكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهاده يميل إلى المن والفداء، وهذا ما ألهمه الله سبحانه وتعالى. ولكن بعد ذلك الأحكام الشرعية في الفقه تقول أن الإمام مخير كما قلت بين أن يقتل الأسرى وبين أن يمن عليهم بلا مقابل، أو يمن عليهم بفداء، أو يمن عليهم بمقابلة أسرى لديهم من المسلمين، أو بالاسترقاق. هذا الحكم الفقهي سابقا هكذا، لأن كانت الأمم كلها تتعامل مع بعضها بهذا الشكل، كل الأمم بحروبها كانت تتعامل بهذا الشكل. أما في الأوقات المتأخرة حينما صار هنالك معاهدات دولية، فالإسلام يحترم المعاهدات الدولية. لو الإمام المسلم أحب أن يوقع معاهدة مع الدول الكافرة أنه الأسير لا يقتل، خلاص الأسير لا يقتل، المسلمون يلتزمون بهذه المعاهدات إذا وقعها الإمام الأعظم أو من ينوب عنه، وكانت لا تصادم تشريعنا. بدها تكون هذه المعاهدات الدولية لا تصادم التشريع، مثل هذه المعاهدة لا تصادم التشريع، لأنه مباح للإمام المسلم أن يمن ولا يقتل، فيمكن هذا. وكما أيضا نصت معاهدات الدولة على إلغاء الرق، خلاص المسلمين أول الملتزمين في هذا، لأن الإسلام يكره الرق ويحاول تجفيف منابعه والتخلص من الرق. نعم، قال: فصل في شروط النكاح وأوليائه. شرط النكاح شاهدا شاهدان والولي بصيغة صريحة لم تفصل، وكون كل مسلما حرا ذكر مكلفا عدلا بسمع وبصر، ولا يضر في الولي فقد البصر وقلة الإغماء لكن ينتظر، ولا يضر فسق سيد الأمة والكفر في ولي غير المسلمة، والأولياء هم أولو التعصيب كما مضوا في الإرث بالترتيب، لكن هنا تقدم الأجداد عن إخوة ولا تلي الأولاد، ولا يجوز عقده في العدة، ولا صريح خطبة المعتد، ولا صريح خطبة المعتدة، ويحرم التعريض للرجعية، وجوز للمرأة الخلية، وللأب التزويج بالإجبار ما دامت الأنثى من الأبكار، لموسر كفء خلا من عيب رد، بمهر مثل حل من نقد البلد، وكل جد لأب فكالأبي فلا يكون مجبرا للطيب، والشرط في تزويجها الصحيح بلوغها مع ابنها الصريح، والبكر في تزويجها كالطيب إن لم يكن أب ولا أب الأبي. قلنا في الدروس الماضية شرحنا بعض هذه الأبيات، ونأتي على الكلام على الأولياء. في الدرس الماضي كنا فصلنا القول في ذكر الولاية، ما هي الولاية وكيف يكون التزويج بولاية إجبار أو غير ولاية إجبار، ونأتي اليوم على باقي التفصيل في ذلك إن شاء الله تعالى. ومن هو الولي في الإجبار وغير الإجبار. ذهب السادة الحنفية رضي الله تعالى عنهم إلى أن الولاية ولايتان، في ولاية كثيرة لكن ولاية التزويج، كلامنا عن ولاية التزويج الآن، في أنواع ولاية أخرى يذكرها الفقهاء ليس الآن محل الحديث عنها أو التوسع فيها، وإنما نتكلم فقط عن ولاية التزويج. عند السادة الحنفية ولاية التزويج إما أن تكون ولاية حتم وإيجاب، وإما أن تكون ولاية ندب واستحباب. إما أن تكون ولاية حتم وإيجاب، وإما أن تكون ولاية ندب واستحباب. أما ولاية الحتم والإيجاب فهي ما نسميه بولاية الإجبار، ولا تكون ولاية الإجبار عند السادة الحنفية إلا للصغيرة. لا تكون ولاية الإجبار إلا للصغيرة، فطالما أنها لم تبلغ، هي دون سن البلوغ، فلا بد من ولي مجبر. كل ولي لها هو ولي مجبر، سواء كان ذا قرابة قريبة أو قرابة بعيدة. القرابة القريبة مثل الأب والجد مثلا، والقرابة البعيدة كالعصبات مثل العم وابن العم وغير ذلك. لكن طالما أنها صغيرة فالولاية عليها ولاية إجبار. أما إذا أصبحت المرأة حرة بالغة عاقلة، توفرت فيها هذه الشروط، حرة بالغة عاقلة، فإنه ليس عليها ولاية إجبار، وإنما هي ولاية ندب واستحباب. يعني يقول الحنفية رضي الله تعالى عنهم هكذا اجتهادهم، وقد خالفوا في ذلك الجمهور، جمهور العلماء على خلاف هذا الرأي، قالوا إن المرأة آنئذ تزوج نفسها، هي تزوج نفسها باختيارها، وليس لديهم في ذلك إلا تحفظ واحد، وهي أنها لو زوجت نفسها من غير كفء فإن لأوليائها الاعتراض عليها، أولياء لهم أن يعترضوا على هذا الزواج ويرفعوه إلى القاضي، فالقاضي إذا رآه فعلا اقتنع بأنه غير كفء فإنه يفرق بينهما. أما الأصل أنها تزوج نفسها بنفسها ولا حاجة فيها للولاء، ولكن يقولون إن عادة المسلمين قديما وحديثا بأن من الأدب والاحترام والتربية أن لا تزوج نفسها، وإنما ترجع إلى وليها، قريبا كان وليها أم بعيدا ترجع إليه رجوع ندب واستحباب، وتوكله في أن يتولى عقدها، فيتولى عقدها وليها وليها بالنيابة عنها، ولا بد عندهم من إذنها طالما أنها كبيرة وليس بصغيرة، سواء كانت بكرا أم ثيبا، والأمر سواء عندهم بالنسبة للبكر والثيب، الأمر سواء، لأن علة الولاية عندهم الصغر، ومثل الشافعية علة ولاية التزويج عندهم إنما هي البكارة. البكارة علة ولاية التزويج الإجبار، هذا عند الشافعية البكارة، إذا كانت ثيبا كما سيأتي معنا فهي لا بد من إذنها ورضاها إذا كانت ثيبا. أما بالنسبة للحنفية فالعلة عندهم علة التزويج إنما هي الصغر، فإذا كبرت فلا ولاية عليها أصلا، إنما تزوج نفسها خلافا للجمهور طبعا. هذا عند السادة الحنفية. أما المالكية فقالوا إن العلة عندهم مركبة من الصغر والبكارة، فإذا كانت صغيرة فالولاية عليها ولاية إجبار، ولو كانت بكرا أو ثيبا، هي صغيرة سواء كان بكر ولا ثيب، الولاية عليها ولاية إجبار. وإذا كانت بكرا فالولاية عليها ولاية إجبار سواء كانت صغيرة أم كبيرة، فلا ترتفع عنها ولاية الإجبار إلا بارتفاع الوصفين الصغر والبكارة. فإذا أصبحت كبيرا، كبيرة بالغة يعني، ثيبا، فقد ارتفعت عنها ولاية الإجبار وتصبح الولاية عليها ولاية اختيار، ولكن ليس لها أن تعقد بنفسها. عند الجمهور أن كل الفقهاء إلا الحنفية تعقد بنفسها، أما الجمهور لا يجوز أن تعقد بنفسها ولا بد من الولي، ولكن الولي لا يجبرها عند الحنفية عند المالكية إذا كانت ثيبا كبيرة ثيبا بالغة، فلا بد من الولي يعقد لها ولكنه لا يستطيع إجبارها، لأن علة الولاية عليها قد ارتفعت، ولاية الإجبار قد ارتفعت لبلوغها ولثيوبتها. والولي المجبر عند السادة المالكية إنما هو السيد لأمته والأب لبنته والوصي، وصي الأب عند عدم الأب، إذا ما في أب بيكون وصي الأب هو الولي المجبر. وعند الحنابلة أيضا الولي المجبر إنما هو السيد للأمة ثم الأب والوصي عند عدمه. وعندهم أيضا الحنابلة والمالكية الكافل، الكافل يكون وليا لكن ولي اختيار وليس ولي إجبار. الكافل بمعنى أنه إذا واحدة ما في لها أهل، ليس لها أهل، وكفلها أحد المسلمين رباها عنده، هو أنفق عليها ورباها وعاشت في بيته، فهذا يسمى كافلا. فالكافل له ولاية اختيار وليس له ولاية إجبار، يعني تخوله أو توكله في أن يعقد عقدها. وأما الشافعية فقد جعلوا علة الولاية ولاية التزويج إنما هي البكارة، وإذا كانت البنت بكرا سواء كانت صغيرة أم كبيرة فالولي مجبر، والولي هو الأب، وعند عدم الأب الجد، ثم بعد ذلك تأتي العصبات بولاية الاختيار لا بولاية الإجبار. فليس عندنا ولي مجبر إلا الأب والجد عند عدم الأب، إذا ما في أب بيكون الجد، إذا في أب لا ينوب أحد منابه ولا يقوم أحد مقامه. ثم البنت إذا كانت حيبا بالغة فلا بد من استئذانها ولا بد من إذنها بالكلام، ترضى نعلم رضاها ونتيقن من رضاها. أما البكر والتي الولاية عليها كما قلنا ولاية إجبار فيستحب استئذانها، والنبي صلى الله عليه وسلم قال البكر تستأمر وإذنها صماتها أو وإذنها سكوتها، وهذا سنة وليس بفرض، يسن للأب أن يستأمر بنته قبل أن يزوجها، يعني يطلب إذنها، فإذا أذنت بذلك زوجها، وإذا لم تأذن بذلك إذا ما رضيت بالزوج يسن له أن لا يزوجها إياه، وأن يعني يحرص على الكفء الذي يرضيها لا على الكفء الذي يرغمها عليه. هذا من السنن المؤكدة مراعاة ذلك، وخاصة في هذه الأزمان. متى أصبحت البنت ثيبا وبالغة فإن إذنها بيدها، تستطيع أن توكله إذا رضيت، وإذا لم ترضى فليس للأب تزويجها ولا يستطيع إجبارها على الزواج. في ملاحظة أن البكر عند الشافعية لو أن والدها الولي المجبر أو جدها زوجها ولم تكن راضية، إذا كان بنظرها أن الزوج غير كفء فإنها تستطيع أن ترفع أمرها إلى القاضي، والقاضي إذا قنع بأنه غير كفء فإنه يفرق بينهما ويرد العقد الذي عقده الأب، إذا استطاعت البنت أن يعني تقنع القاضي بأن هذا الزوج غير كفء. قد يكون في بعض الأحيان يعني هو ليش الأب ولي مجبر في الشرع؟ الأب ولي مجبر لكمال شفقته على البنت ولبعد نظره ولحرصه على مصلحتها ولشفقته عليها أكثر من شفقتها على نفسها. الأب صاحب نظر في مصلحة بنته أكثر من نظرها، هي نظرها قاصر. أما في بعض الأحيان قد يكون يعني في بعض الأحيان لا حكمة عند الأب، أو بيكون في عنده طمع شديد جدا فيطمع بالمال ويزوجها من غير الكفء، وبيكون في فارق كبير في السن. الآن عادة قضاة الشرع إذا رفع إليهم مثل هذا الأمر وكان في فارق كبير في السن يفرقون بينهما ولا يتممون الزواج. وكذلك إذا كان ما في كفاءة من وجه من وجوه الكفاءة انتفت الكفاءة بين الزوج والزوجة، فإذا رفعت أمرها إلى الحاكم فالحاكم هكذا عند الشافعية يفرق بينهما ويرفض العقد الذي عقده الأب. أما إذا كانت ثيبا بالغة فلا ينبغي أن يزوجها إلا بإذنها ورضاها، ولا يكفي سكوتها ولا بد أن تصرح لأبيها أو لوليها بالإذن بالزواج من الرجل الفلاني بالمهر الفلاني الذي ترضى عنه هذه البنت. هذا بالنسبة لأحكام الولاية في مذاهب الفقهاء رضي الله تعالى عنهم. وبالطبع إذا كان لا يوجد ولي لبنت ما فإن جمهور الفقهاء يقولون أنها لا تعقد بنفسها، إذا ما في إلها ولي مطلقا ما لها أهل ما لها أحد فإنها كبقية البنات لا تعقد بنفسها، إنما يعقد لها الحاكم لقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له، السلطان ولي من لا ولي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في يعني في نبوته وخلال فترة حياته صلى الله عليه وسلم هو ولي المؤمنين جميعا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ومن بعده فإن الولاة أو الحكام والخلفاء هم أيضا أولياء المؤمنين لمن لا ولي له. ومن باب أولى أن يكون التي لا ولي لها ولا أهل لها ولا عصبات لها أن يكون القاضي وليها، والقاضي وإن لم يكن هو الخليفة وإن لم يكن هو السلطان ولكنه نائب الخليفة في مثل هذه الأمور، القاضي هو نائب الإمام الأعظم في مثل هذه الأمور. ولذلك قال وللأب التزويج بالإجبار ما دامت الأنثى من الأبكار لموسر كفء خلا عن عيب رد، ما بده يكون في عيب وبده يكون كفء، بمهر مثل حل من نقد البلد، أيضا كمان بده يكون بمهر مناسب، يكون مهر المثل لا أقل من مهر المثل. وكل جد لأب فكالأب فلا يكون مجبرا للثيب، كما أن الأب لا يستطيع إجبار البنت الثيب وكذلك لا يستطيع الجد إجبارها لأنها أصبحت صاحبة ولاية نفسها، وإنما لا تعقد بنفسها إنما يعقد لها وليها بإذنها ورضاها. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في محرمات النكاح، إن شاء الله الدرس القادم نبدأ به إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. لا مر معنا سابقا أن المرأة لا تلي نكاح نفسها ولا نكاح غيرها، لا هي بتعقد لبنت لا تعقد لنفسها ولا تعقد لبنتها ولا تعقد لأحد أبدا، المرأة لا علاقة لها بعقد النكاح.